أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذا اليوم هو اليوم 28 من شهر صفر الأحزان، وهو يصادف ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما، وبتنفيذ من عائشة وحفصة لعنة الله عليهما. واليوم القادم يصادف ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام على يد الملك العباسي الشهير المأمون لعنة الله عليه. واليوم 8 من شهر ربيع الهجرة وربيع الميلاد يصادف ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام، وبذلك اليوم ينتهي أهم مواسم عزاء محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، والذي ابتدأ من اليوم الأول من شهر المحرم الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. الإنسان في الدنيا يحب أفراد، هذا الإنسان ينبغي أن يكون ملتفتا. إذا محبته للأفراد كانت على وفق الموازين الشرعية، فيوم القيامة يكون ربحان. أما إذا محبته للأفراد لم تكن على وفق الموازين الشرعية، فيوم القيامة يكون خسران. لماذا؟ لأن الإنسان في يوم القيامة يحشر مع من يحبه. إذا أحببت أبا سفيان فأحشر معه يوم القيامة، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وآله فأحشر معه يوم القيامة. وكذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعثمان، وبالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك بالنسبة إلى كل فرد مبطل وكل فرد محق. الإنسان إذا أحب محقا فيحشر معه يوم القيامة، وإذا أحب مبطلا فيحشر معه يوم القيامة. وهذه المسألة مهمة جدا وهي مغفول عنها. مثلا في هذا الزمان الإنسان يحب صداما أم لا؟ إذا أحب صداما فسيحشر معه يوم القيامة. الإنسان في هذا الزمان يحب بوش أم لا يحب بوش؟ إذا أحب بوش فسيحشر معه يوم القيامة. القضية قضية جدية وما بيها أدنى تعارف، من أحب محقا يحشر معه ومن أحب مبطلا يحشر معه. المرء مع من أحب وله ما اكتسب، وللمرء الشيء الذي اكتسبه. الكسب هنا مو بمعنى التجارة وإنما بمعنى العمل. الإنسان إذا شرب الخمر والعياذ بالله تعالى، فيوم القيامة يكون شارب الخمر، هذا الكسب يسجل عليه. والإنسان إذا زار رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد، فيوم القيامة تسجل هذه الزيارة له. القضية ما بيها تعارف، كل عملي يسجل، إذا كان باطلا فيسجل علي، وإذا كان حقا فيسجل لي. المرء أي الرجل، المرء مع من أحب وله ما اكتسب، والمرأة كذلك. وهذه نكتة لا بأس ببيانها، كل شيء في الإسلام كان يدور مدار الرجل فهو أيضا يدور مدار المرأة، إلا في أحكام خاصة تخص الرجل فليست للمرأة، أو تخص المرأة فليست للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم. العطايا الإلهية كلها حسنة، السيارة حسنة، الدار حسنة، حتى البرتقالة واحدة، البرتقالة الواحدة حسنة، حتى التمر الواحدة حسنة، كل شيء من الله فهو حسن. فلماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يبين العطية الحسنة في أمر خاص؟ الجواب واضح، لأن هذا الأمر أهم العطايا، أو من أهم العطايا. البرتقال عطية، أما كلمة حق أسمعها عطية أعظم من البرتقال، البرتقالة عطية مادية وكلمة حق عطية معنوية. هل عطية المعنوية أيضا أكو عطية أعظم منها؟ سماع كلمة الحق عطية بس مو عطية عظيمة. متى تكون عطية عظيمة؟ إذا سمعتها فنقلتها إلى أحد إخواني المؤمنين. بعبارة أخرى، الأخذ عطية، العطاء عطية، فإذا اجتمع الأخذ والعطاء فالعطية تتكامل. ما يصير أنا دائما أستفيد، لازم أيضا أفيد. في نفس الوقت اللي أنا لازم أكون متعلم، لازم أيضا أكون معلم. جماعة من الناس ربما يتصورون أنه المعلم يحتاج إلى تلاميذ، ومو كل واحد عنده تلاميذ، فكيف يصير معلم؟ لا، مو شرط. الزوجة تلميذة، الأولاد تلامذة، الزملاء تلامذة. يعني مثل ما أنا أتمكن أتعلم من كل أحد، أتمكن أعلم كل أحد. أكو حديث شريف ما متأكد من نص يقول: خذوا الحكمة ولو كانت معلقة في أعناق الخنازير أجلكم الله. يعني إذا شفت خنزير، طبعا خنزير مجازي، ها، يعني إنسان يكون بمثابة الخنزير، إذا شفت خنزير كلمة حكمة فخذ كلمة الحكمة من الخنزير، فالخنزير يصير معلم وأنا أصير متعلم. ففي كل لحظة أنا أتمكن أصير متعلم، وفي كل لحظة أتمكن أصير معلم. المتعلم لا يحتاج إلى شروط، المعلم أيضا لا يحتاج إلى شروط. وفي النصوص الدينية أكو نصوص توصي الناس بالتعلم من الحيوانات الحقيقية مو المجازية. تعلموا الوفاء من الكلب أجلكم الله، تعلموا الوقار من البقر، تعلموا الغيرة من الغراب. الحيوان الحقيقي 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 لازم يكون معلم الإنسان. قابيل مع ادعاءاته تعلم بخضوع وذل من الغراب، ما بإشكال. الإنسان دائما لازم يكون متعلم. ممن؟ من أي شخص أو أي حيوان أو أي شيء يعلمه. والإنسان دائما لازم يكون معلم. لمن؟ لأي إنسان يتمكن من تعليمه. نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم. ثم تحمل يعني تعلم تلك الكلمة لأحد إخوانك المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغابن الضرر، الكلاو عندما تروح على رأس إنسان فهذا الإنسان يسمى مغبون. الناس يتصورون الغير يخلي إكلاو على رأسهم، أما عندما تتأمل في الحياة تشوف نفسك تخلي إكلاو على رأسك أكثر مما الآخرون يخلون إكلاو على رأسك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكذب، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يبالغ مبالغة أكثر من اللازم. فيقول كثير من الناس، الكثير من الناس يخلون كلاو على رأس أنفسهم، الغير ما يضرهم، هم يضرون أنفسهم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنا صحيح أتمكن أتوضى أتلو القرآن الكريم، لا أتوضى ولا أتلو القرآن الكريم. عندما صرت شايب كلش كلش هرم كلش كلش، أقول يا ريت أدي قوة أتوضى وأتلو القرآن الكريم. أنت طول عمرك خليت كلاو على رأسك. وكذلك بالنسبة للفراغ، أنا عندي فراغ أتمكن أسحب كتاب وأطالع 5 ساعات، ما أسويها. عندما عيني تضعف أو تعمى أقول يا ريت كنت أتمكن من المطالعة. يا أولادي يا أسباطي يا أحفادي، أنتوا ليش تنابل ليش كسالة؟ هذا الأب وهذا الجد كان تنبل وكان متكاسل، فالأولاد تعلموا منه والأسباط والأحفاد أيضا تعلموا منه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني شنو؟ يعني عندك صحة استفد منها، عندك فراغ استفد منه. شوفوا الناس عادة هالشكل، تعب 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 حتى صار شاعر ما ينظم الشعر، تعب 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 حتى صار رادود ما يرق المنبر. إلا نادرا أنخ أعرف رادود اللي كان معلم لبعض الرواديد، وأنا في مشهد المقدسة كنت ألطم ويا أشعاره مع الناس، هذا ترك الرادودية. يا بليش يقول أكو، خو أنت مت تسوق مت تشتري برتقال؟ خو أكو ناس كثيرين يتسوقون يشترون برتقال، خو أنت ليش ما تقول أكو ناس كثيرين فبعد أنا ليش أسويها؟ خو أنت بحاجة إلى تحصيل الثواب، ليش تترك؟ ليش عندك صحة وعندك فراغ وتترك؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة. يا إخواني، ذكر هذا فيما سبق، الأعمال تتجسم يوم القيامة، أكو تجسم الأعمال يوم القيامة، وحتى في عالم البرزخ. يعني صلاتي التي صليتها تصبح جسما ينطق. هذا واضح. أكو شيء آخر، القرآن الكريم يتجسم يوم القيامة. القرآن الكريم يوم القيامة يصير شخص ينطق، يروح يجي يحكي، من جملة كلمات أنه يتشفع. يتشفع يعني شنو؟ يعني أنا عندي ذنوب وما منهن شارة، بسبب ذنوبي لازم أدخل جهنم، ولكن كان عندي احتكاك بنوع من الأنواع للقرآن الكريم، فالقرآن يتشفع لي، يقول لله تعالى: هذا كان صاحبي فعلى مودي اتجاوز عن ذنوبه وخلي يروح للجنة بدل ما يروح إلى جهنم. نعم الشفيع القرآن. شوفوا، الشفعاء كثيرون، المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام يشفعون، حتى العالم المتقي يشفع، القرآن الكريم أيضا يشفع، ولكن القرآن نعم الشفيع، يعني شفيع قوي. ففي دار الدنيا خلي بينك وبين القرآن الكريم صداقة، حتى يوم القيامة اللي تتقطع بك السبل وتحتار اتشلب ابنه وابشنه، فهناك يكون عندك القرآن الكريم. نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة، يعني خوش شفيع، شفيع لا ترد شفاعته. هسه صاحب القرآن يعني شنو؟ أنا أفسره وإن شاء الله الله يرضي بهذا التفسير. صاحب القرآن الحقيقي الذي يعمل بالقرآن كله، فنقول إن شاء الله هذا اللي يعرف تأويل القرآن أيضا صاحب القرآن، هذا اللي يعرف تفسير القرآن أيضا صاحب القرآن، هذا اللي يعرف ترتيل وتجويد القرآن صاحب القرآن، هذا اللي يعرف يقرأ القرآن صحيح بدون غلط صاحب القرآن، وهذا اللي يتلو القرآن أيضا صاحب القرآن. خلي هالشكل نفسر، وإن شاء الله الله تبارك وتعالى بكرمه لا يرد هذا التفسير. فعلى أي حال خلي الإنسان يكون صداقة بينه وبين القرآن الكريم. هس الدرجة الراقية الراقية إذا صارت فبها ونعمت، إذا الدرجة الراقية ما صارت فأي درجة اللي صارت زينة. يعني يوم القيامة يكون إلي واجه حتى أتشلب بالقرآن، أما إذا ما عندي صداقة وياه في الدنيا إشلون أروح عليه في الآخرة؟ نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem en-nasru ma'as sabr وَالْفَرَجُ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. هذا الحديث يفسر بتفسيرين. التفسير الأول إذا ما يكون غلط 100% فمو صحيح 100%، أما التفسير الثاني هو الصحيح 100%. هسه أول نبين التفسير الأول. التفسير الأول شنو؟ يقول يابا إذا صرت في شدة لا تهتم، الشدة هي بنفسها ترتفع. إذا صرت في كرب مو مهم، الكرب هو ينرفع. وهالشكل وأصبر كل شيء يصير زين. إذا هالشكل فليش ابتلينا بصدام 35 سنة؟ إذا القضية هالشكل الناس ليش ابتلوا بأبي بكر حتى قتله عمر؟ وليش ابتلوا بعمر حتى قتله أبو لؤلؤة؟ وليش ابتلوا بعثمان حتى قتله المسلمون الصالحون المتقون أمثال محمد ابن أبي بكر والأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليهما ولعنة الله على الثلاثة؟ شوفوا يا إخواني، هذا التفسير الثاني إذا ما يكون خطأ 100% فمو صحيح 100%. الشيء الصحيح هو التفسير الأول. إذا وقعت في مشكلة فأذي نفسك، فكر بشدة، اعمل بشدة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعطيك ضمان إذا فكرت بشدة وعملت بشدة أن تتخلص، وإلا المشكلة من كيفها متنرفع. إذا العراقيون أو بعض العراقيين ما كانوا يتشلبون بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهذول ما كانوا يسقطون صدام، صدام ما كان يسقط. بدون عمل شديد دائب ما يصير شيء. أنا جبت مثال، ما أريد أقول الحملة على صدام كانت حسنة 100%، كانت حسنة وفيها سيئة، أمر مختلط من الحسنات والسيئات، ولكن كمثال أقول، كمثال أقول المشكلة متنرفع إلا بالفكر الشديد والعمل الشديد. فإذا صار فكر شديد وعمل شديد فالمشكلة تنحل. كثير من العراقيين ومن الإيرانيين وأمثالهم الكثير منهم رادوا يتخلصون من أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية ويجون إلى بلاد الغرب كلاجئين، بس منو منهم اجى؟ ذاك اللي فكر بشدة وعمل بشدة فاجى. اما ذاك اللي قضى عمره بالاماني والامال، هذا بقى مكفوخ في بلاده. هذا هو التفسير الصحيح. شوفوا، النصر مع الصابر. يعني اصبر في شدة الفكر وفي شدة العمل، فنهاية هذا الصبر يكون النصر. والفرج مع الكرب، في الكرب أي في المشكلة فكر بشدة في الحل واعمل بشدة في سبيل الحل فيجيك الفرج. وكذلك بالنسبة للعسر واليسر، وقعت في عسر ففكر بشدة واعمل بشدة فينفتح أمامك باب اليسر. يا إخواني القضية واضحة إذا فرد واحد يقرأ التاريخ ويتأمل. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أعز على الله تبارك وتعالى منه، وكذلك أمير المؤمنين، وكذلك سيدة نساء العالمين، وكذلك سائر المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، وكذلك سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم. هذول كانوا عزيزين على الله تبارك وتعالى، مع ذلك كانوا يجاهدون مو فقط في ساحات الحرب، وإنما في كل الساحات كانوا يجاهدون. ليش؟ لأن الدرب الدنيوي هالشكل جيء بالإنسان إلى الدنيا للامتحان، وطبيعة الامتحان الصعوبة. فإذا هم أشرف المخلوقات لازم يتحملون الشدائد في الدنيا، فأنا وأمثالي لازم من نتحمل الشدائد في الدنيا؟ هذا ما يصير. لهذا تشوف الغرب يتقدم على الشرق. النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. حتى بالنسبة إلى صدام لعنة الله عليه، هذا أنا قريت في إحدى المجلات في قضية حسين كامل، تصريح من حسين كامل لعنة الله عليه، هذا يقول حياة صدام كانت الدماء، الدماء هو معلوم كان يقتل الناس، والدموع هو كان يبكي، والسهر. يعني شنو؟ يعني في العراق مثل كل مكان آخر أكو أشرار كثيرون، وكل واحد من الأشرار هم يريد يصير رئيس جمهورية. خوف العراق من هذول الأشرار. ليش صدام صار رئيس الجمهورية؟ لأن هذا تعب أكثر من البقية. البقية إما لم يتعبوا في سبيل الرئاسة، أو تعبوا ولكن مو بمقدار صدام. روح للتاريخ، اصعد وانزل، أبو بكر إشكت كان أمثاله، عمر إشكت كان أمثاله. ليش أبو بكر صار ملك؟ ليش البقية ما صاروا؟ ليش عمر صار ملك؟ ليش البقية ما صاروا؟ في بني أمية، بنو أمية يموجون بالأشرار. ليش معاوية صار ملك؟ ليش غير من بني أمية ما صاروا ملوك؟ لأن معاوية تعب أكثر من غيرهم. معاوية بذاته شيطان، مو شيطان وإنما معلم الشيطان مجازا، ولكن مع ذلك اللي فكره كان يشتغل في الشيطنة، مع ذلك كان يتعب وما كان يعتني بالتعب والشيطنة فقط، وإنما في الليالي كان مخصص النفس وقت فيجيب واحد أو أكثر هسموه بالي حتى يقرون إلى كتب التاريخ الماضي حول الملوك والرؤساء حتى يشوف أكو حيلة في التاريخ اللي ما مهتدي إلها حتى يتعلم تلك الحيلة ويطبقها. يا إخواني القضية هالشكل، رسول الله كأعظم المحقين لازم يتعب، أبو بكر كأعظم المبطلين لازم يتعب، لينين تعب، ستالين تعب، كل واحد اللي وصل إلى ما وصل إليه من خير أو شر هذا تعب. فأنا أريد ما أتعب، هذا ما يصير. النصر مع الصابر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله، رسول الله صادق، مع ذلك يحلف حتى الإنسان 100% يتيقن بالحديث النبوي الشريف. والله ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة يعني ما الدنيا بالقياس إلى الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، اليم البحر، فلينظر بما ترجع. يعني خلي يشوف يتأمل هاي الإصبع عندما يغمسها في البحر ويطلعها إش قد أكو عليها ماي. هذا الماء القليل مثال الدنيا، وذلك البحر العظيم مثال الآخرة. يا أخي أنا أعرف مع أنه موشي فرسول الله صلى الله عليه وآله ما يعرف، أنا أعرف أن هدية صدام بيه رونق، رسول الله ما يعرف. رسول الله يقول صحيح هدية صدام بيه رونق، أما الجنة رونق شيء آخر. هدية صدام قطرة من البحر، الجنة هي البحر بذاته. لا شك هدايا الظالمين اللي يريدون بواسطة هداياهم يشترون ديني حتى أؤيدهم، لا شك هداياهم زينة بالنسبة للإنسان في الدنيا، السيارة مو زينة، القصر مو زين، أثاث القصر مو زين، هذن الأشياء كلهن أشياء حسنة زينة، ولكن الجنة أحسن بصورة اللي ماكو قياس بين الدنيا وبين الجنة. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله لئن يهتدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعام. شوفوا يا إخواني، في الزمن الجاهلي اقتصادهم ما كان شيء، مواد اقتصادهم ما كانت شيء، كانت عندهم أشياء طفيفة أعظم ممتلكاتهم كانت الجمال، كانت الإبل. الإبل أغلى شيء يملكونه، والإبل على درجات. إذا الوبر مال الإبل كان أحمر، فهذه الإبل كان أغلى أنواع الإبل. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا فرد واحد عند إبل حمراء اشكد هذا فرحان، يعني يكون من أغنى الناس في الزمان. لا، هذا لا يفرح. اللي يهدي إنسان واحد ثواب هالهداية اللي يقوم بها أكثر من حمر النعم، أكثر من الجمال الحمراء. هم يحلف على القضية مع أنه صادق، حتى المشركون كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فكيف بالمسلمين؟ رسول الله صادق، مع ذلك يحلف حتى أتمكن أقاوم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد. والله لئن يهتدي بهداك رجل واحد مو أكثر، هذا خير لك من حمر النعام. فإذا اثنين شلون؟ إذا ثلاثة شلون؟ إذا مثل السيد مهدي القزويني رضوان الله تعالى عليه، اللي في زمانه هدى عشيرة كاملة من العشائر، شلون؟ يا أخي ما دام أنا عندي صحة وأنا عندي فراغ فأشتغل بهداية الناس، وأسباب الهداية في هالزمان متوفرة، في السابق الهداية كانت به صعوبة لأن كان لازم علي أحكي ساعة ساعتين، يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، حتى فرد واحد يهتدي أو ما يهتدي. في هذا الزمان لا، الهداية سهلة، أقدم كتاب لإنسان هو يقرأ الكتاب ويهتدي، أقدم شريط فيديو، شريط مسجل، اسموه كتاب عشرة مو شريط واحد، عشرة. ففي هالزمان حتى ربما أقدم عنوان موقع فالطرف يهتدي، ربما أقدم اسم خطيب أقول ترى هذا الخطيب احضر منابرها، ترى المنابر مالته غنيمة باردة من حيث المعنويات، فهذا يروح يستمع للخطيب ويصير مريده ويلتزمه ويصير مهتدي من ورائه، فأنا الذي هديته بسهولة. والله لئن يهتدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث يقصم ظهر الناس قصما، ويل لأمتي من علماء السوء. يا أخي العالم الفاسد هو يدري أنه فاسد، وبواسطة الدين دياكل الدنيا، فهو يرحم الناس هذا محال. فالشعب لازم يعي، لازم يتأمل، لازم يفكر حتى يفرق بين العالم الصالح فيتبعه وبين العالم الطالح فلا يتبعه. شوفوا هنا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول ويل لعلماء السوء. طبعا في نصوص دينية أخرى أكو هجوم قوي على علماء السوء، أنه الهجوم يقول أنتوا لا تتفكروا هسه عن هذا الطريق الباطل، دا تحصلون على دنيا وسيعة، لا بكرة أكو عذاب، اللي العذاب البشري أمام موشي. أكو نصوص دينية تهجم على علماء السوء، بس العالم السيء هذا ما يفك يا أخي. الأم لازم تعرف علماء السوء حتى لا تضل بسببهم. شوفوا النكتة مهمة، ويل لأمتي، هنا رسول الله ما يقول ويل لعلماء السوء، ويل لأمتي. شوفوا عينا الطبيب الصحي العالم الصحي شنو يقول؟ يقول اتجنب الميكروب يا انسان. طبعا هو بدوره يحارب الميكروب، هو بالمقدار اللي يتمكن يحارب الميكروبات، اما اكو وجه اخر للميكروب، أنه يا ناس التفتوا ودرسوا الميكروبات حتى لا تتأثروا بالميكروبات، وإلا العالم الصحي هي صيح هي صيح، أما الناس إذا ما يعتنون شنو. ويل لأمتي من علماء السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لمن لا يعلم. يا أخي كل إنسان عندما ولد من رحم أمه كان جاهلا بالمعنيين، الجاهل الذي يقابل العالم والجاهل الذي يقابل العاقل، ولكن الإنسان شوية شوية ينمو شوية شوية يكبر، فلازم يروح يتعلم هم العلم وهم العقل، فما يصير فلد واحد يقول أنا ما أدري شنو أسوي، خروح أتعلم. حتى الكسبة اللي عندهم حرف متواضعة، اللي عندهم مهن متواضعة، هذول تعلموا فصارت لهم حرفة. هذا النجار تعلم بس مو على الكتب، هذا الحداد تعلم بس مو على الكتب. الإنسان في الحياة لازم يتعلم، ومو شرط يتعلم في المدرسة، لازم يتعلم ضمن أي وسيلة تعليم. ويل لمن لا يعلم. رسول الله يقول هذا اللي لا يعلم يقع في البير، ومنو يطلع من البير؟ المليارات الجاهلة وقعت في الآبار العميقة المظلمة المخيفة، فمنو يطلعهم؟ مو إنسان واحد وإنسانين، لا المليارات، ففرد واحد هو لازم يكون ملتفت حتى لا يقع في البير. ويل لمن لا يعلم، وويل لمن علم ثم لا يعمل. هسه فرد واحد راح يتعلم، العلم بذاته مقدمة مو هدف، أتعلم حتى أعمل، فإذا تعلمت ولم أعمل شنو الفائدة؟ وإنما العذاب صار علي أشد. هذا اللي ما يعرف أحكام صلاته ويخبط في الصلاة وويلاه عليه، وهذا اللي يعرف أحكام صلاته ومع ذلك يخبط في الصلاة فوويلاه عليه أكثر. ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل. يا إخواني، أشير إلى المطلب إشارة. صحابة رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، المهاجرون اللي يصنفون في القمة، الأنصار اللي يصنفون بعد المهاجرين في القمة، هذول تقريبا إحصاء تقريبي بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا 150,000. وأكوى حديث تقول ما مضمونه: ارتد الناس، ارتد الناس يعني كفروا، مو يعني تركوا الصلاة أو تركوا الزكاة أو تركوا الحج. ارتد الناس أي كفروا، ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 3، يعني من كل 50,000 واحد. بعض الأحاديث أكو أزيد من 3، أما ظاهرا ماكو حديث أكثر من 7. ارتد الناس بعد رسول الله إلا 7، فهذول اللي ارتدوا علموا الإسلام فلم يعملوا بالإسلام. القضية هالشكل. هسه يقول أصحاب رسول الله، وذاك اللي قارئ التاريخ وباحث في التاريخ يقول بشدة: لعنة الله على أصحاب رسول الله، ولعنة الله على المهاجرين، ولعنة الله على الأنصار. من بقى منهم؟ من 150,000 على أكثر التقادير بقوا 7. البقية شنو صاروا؟ البقية كفروا، ارتدوا، مو فسقوا، مو فجروا، ارتدوا. ارتدوا ارتداد يعني إلحاد، يعني كفر. ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوحدة خير من جليس السوء. أنا ما عندي إلا صديق واحد، وصديقي ذاك صدامي، شنو أسوي؟ رسول الله يقول: اجلس في دارك، اتضوج مو مهم، إذا تروح يمه فهو يجرك إلى نار جهنم، أما إذا بقيت في الدار فإن شاء الله تروح للجنة. والجليس الصالح خير من الوحدة. عندك صديق وهذا الصديق إنسان صالح، فلا تتكاسل، البس ملابسك واطلع من دارك، روح إلى داره أو ادعو حتى يجي إلى دارك. فالوحدة ما دام عندك صديق صالح خطأ، خطأ قاتل مو خطأ هين. وإملاء الخير خير من السكوت. إملاء يعني بيان، يعني أنا أبين شيء الطرف يسمع، أو أنا أبين شيء الطرف يكتب. إملاء الخير خير من السكوت. عندك مطلب الطرف ما يدري هذا المطلب، بينه، لا تتكاسل، لا تقول حنجرتي ضعيفة، لا تقول أنا هاليوم هواي حاكي بعد تعبان، لا. إملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. أما إذا ما عندك خير، عندك شر، وتحب تحكي، تحب تظهر نفسك للناس، لا، فلازم تدري السكوت أفضل من الكلام، لأن كلامك هذا يسحبك إلى جهنم سحب. فأسكت، وإذا ضجرت مو مشكلة، الضجر في سبيل السكوت الخير نوع من أنواع الجهاد. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا إخواني، أبين لكم شيء باختصار. الشيخ الصدوق المعروف اللي عنده كتب كثيرة وكثير من كتبه خالدة حتى هذا الزمان، الشيخ الصدوق عندما تراجعون حياته تشوفون حياته كلها أسفار، وأسفار ذلك الزمان. ها يمضي على وفاته أكثر من 1000 سنة، قديم قديم قديم. في ذلك الزمان اللي صدق السفر كان قطعة من السقر، هو كان يسافر وإهواي يسافر ويروح إلى مدن بعيدة. ليش؟ لأن يسمع أكو في المدينة البعيدة شخص عنده أحاديث شريفة ما موجودة عند الشيخ الصدوق، فيقول مو مشكلة خلي أروح. في هذا الزمان شلون؟ في هذا الزمان الأمور أصبحت سهلة، يعني تشترك في الإنترنت كل العالم في دارك، بل في الغرفة الواحدة من دارك. الكتب نفس الشيء، أشرط الفيديو نفس الشيء، أشرط المسجل نفس الشيء، حتى إذا تريد تروح للحسينيات والمساجد وما أشبه فعندك سيارة وتعرف فن السياقة وعندك شهادة السياقة. يعني في هذا الزمان كل شيء موفر، ليش الإنسان ما يجد ما يجتهد؟ في تلك الأزمنة أصلا الأمور ما كانت موفرة، بالصعوبة كانوا يحصلون. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.